نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا حول الحديث التاسع عشر، وفيه يقول النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إلى آخر الحديث. وصل بنا الحديث إلى قول الإمام ابن رجب الحنبلي، قوله: فلو أن الخلق جميعا أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يقضه الله لم يقدروا عليه، وإن أرادوا أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه. هذه رواية الإمام أحمد ورواية الترمذي بهذا المعنى أيضا. والمراد أن ما يصيب العبد في دنيا مما يضره أو ينفعه فكله مقدر عليه. انتبه كلمة خليك زمنت اقعد زمنت كلمة ما يضره أو ينفعه، هذه باعتبار المقضي في الضرر بالذات لا باعتبار القضاء. بمعنى إيه؟ الله عز وجل ما يقدر للعباد إلا الخير، ولكن هذا الذي يقدره ربنا في الأزل خير حينما ينزل عليك لعله مما يتراءى لك أنه ضرر وأنه شر، وأما في الحقيقة باعتبار المآل الله عز وجل ما يقدر للعباد إلا الخير. فقوله هنا مما يضره أي باعتبار ما نزل على العبد، باعتبار المقضي لا باعتبار القضاء. فانتبهوا لهذه جيدا وسيأتي تفصيلها إن شاء الله. طيب، يقول: فكله مقدر عليه، ولا يصيب العبد إلا ما كتب له من ذلك في الكتاب السابق، ولو اجتهد على ذلك الخلق كلهم جميعا. وقد دل القرآن على مثل هذا في قوله تعالى: كل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وقوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. كلمة إلا في كتاب من قبل أن نبرأها أهل العلم لهم فيها تفسيرين. من قبل أن نبرأها، نبرأ بمعنى نخلق. طيب، من قبل أن نبرأها أي من قبل أن نخلق المصيبة أو من قبل أن نخلق السماوات والأرض؟ كلا القولين محتمل. يبقى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، أي مدونة ومسطورة، قبل أن يخلق الله عز وجل السماوات والأرض أو قبل أن يخلق الله عز وجل المصيبة. وقوله: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. وخرج الإمام أحمد من حديث أبي الدرداء قال: إن لكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. وهنا أرجو أن ألفت الأنظار إلى أن بعض إخواننا ممكن يصدر منه بعض الألفاظ لا توافق المعتقد الصحيح. أولا، الشيء وقع عليك وأصابك، اعلم أنه ما أتاك عن طريق الخطأ يستحيل، وبناء على ذلك لا يحل لك أن تقول: لو أنني تأخرت أو تقدمت أو تكاسلت أو رجعت ما كان يصيبني ما أصابني. خطأ كبير. وضربنا مثالا: لو أن إنسانا خرج من بيته ولما خرج بقدر الله وافق حادث معين فأصيب، فقالت زوجه: لو أنه جلس حتى يشرب الشاي ما أصابه الحادث. خطأ، وخطأ كبير. الصواب نقول أنه لا بد أن يخرج لكي يصيبه الحدث. أدي معنى كلمة: ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وخرج أبو داود وابن ماجه من حديث زيد بن ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام معنى ذلك أيضا. واعلم، انتبه، واعلم أن مدار جميع هذه الوصية على هذا الأصل. يعني إيه؟ بداية الحديث: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، هذه نص الوصية. طيب، هذه الوصية أصلها الجزئية الأخيرة من الحديث. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر أن نحفظ أوامر الله حتى يحفظنا الله، وأن نتعرف على الله في الرخاء حتى يعرفنا ربنا عز وجل في الشدة، الأصل الذي حمله على ذلك هو آخر الحديث، يقول ابن رجب هنا: واعلم أن مدار جميع هذه الوصية على هذا الأصل، وما ذكر قبله وبعده فهو متفرع عليه وراجع إليه. طيب، فإن العبد، أدي الشرح، فإن العبد إذا علم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له من خير وشر ونفع وضر، وأن اجتهاد الخلق كلهم على خلاف المقدور غير مفيد البتة، اجتهاد الخلق كلهم على خلاف المقدور غير مفيد البتة، يعني لن يؤثر، يعني اجتهد الخلق جميعهم أن يرفعوك وأن يجعلوك في أعلى عليين عن طريق الكذب أو عن أي طريق آخر، والله لم يقدر لك ذلك، لن يتمكنوا مهما أوتوا. يقول: فإن العبد إذا علم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له من خير وشر ونفع وضر، وأن اجتهاد الخلق كلهم على خلاف المقدور غير مفيد البتة، علم حينئذ أن الله وحده هو الضار النافع المعطي المانع، فأوجب ذلك للعبد توحيد ربه عز وجل وإفراده بالطاعة وحفظ حدوده، فإن المعبود إنما يقصد بعبادته جلب المنافع ودفع المضار. ولهذا ذم الله من يعبد من لا ينفع ولا يضر ولا يغني عن عابده شيئا، فمن علم أنه لا ينفع ولا يضر ولا يعطي ولا يمنع غير الله أوجب له ذلك إفراده بالخوف والرجاء والمحبة والسؤال والتضرع والدعاء وتقديم طاعته على طاعة الخلق جميعا، وأن يتقي سخطه ولو كان فيه سخط الخلق جميعا، وإفراده بالاستعانة به والسؤال له وإخلاص الدعاء له في حال الشدة وحال الرخاء، بخلاف ما كان المشركون عليه من إخلاص الدعاء له عند الشدائد ونسيانه في الرخاء، ودعاء من يرجو نفعه من دونه. قال الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قوله صلى الله عليه وسلم: واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، يعني أن ما أصاب العبد من المصائب المؤلمة المكتوب عليه إذا صبر عليها كان له في الصبر خير كثير. وفي رواية عمر مولى غفرة وغيره عن ابن عباس زيادة أخرى قبل هذا الكلام، وهي: فإن استطعت أن تعمل لله بالرضا في اليقين فافعل، وإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. وفي رواية أخرى من رواية علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه لكن إسنادها ضعيف زيادة أخرى بعد هذا، وهي: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع باليقين؟ قال: أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، فإذا أنت أحكمت باب اليقين. ومعنى هذا أن حصول اليقين للقلب بالقضاء السابق والتقدير الماضي يعين العبد على أن ترضى نفسه بما أصابه، فمن استطاع أن يعمل في اليقين بالقضاء والقدر على الرضا بالمقدور فليفعل، فإن لم يستطع الرضا فإن في الصبر على المكروه خيرا كثيرا. فهاتان درجتان للمؤمن بالقضاء والقدر في المصائب، إحداهما أن يرضى بذلك، وهذه درجة عالية رفيعة جدا. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هي المصيبة تصيب الرجل فيعلم أنها من عند الله فيسلم لها ويرضى. يبقى تفسير الآية: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، تفسيرها كما قال علقمة: هي المصيبة تصيب الرجل فيعلم أنها من عند الله فيسلم لها ويرضى. وخرج الترمذي من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: أسألك الرضا بعد القبر. ومما يدعو المؤمن إلى الرضا بالقضاء تحقيق إيمانه، بمعنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته سراء شكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر كان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. يعني بناء على ذلك الإنسان فينا يدور بين سراء وبين ضراء، فإن أصابته السراء يشكر الله عز وجل، والشكر يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح، وإن أصابته ضراء صبرا، لأنه يعلم يقينا أن ما نزل به من عند الله، وأن الله عز وجل ما يقضي قضاء ولا يقدر قدرا إلا لحكمة، وهو بنا أرحم من الأم بولدها، فعندئذ يسلم ويصبر ويرضى، وإن وصل إلى الفرح فنعم الرجل. أنها درجات، الدرجة الواجبة الصبر، وهو حبس النفس على ما تكره. طيب، أراد أن يرتقي يرضى، أراد أن يزداد في الرقي يفرح بما نزل عليه من قضاء ربنا عز وجل، سواء ألمه أم لم يؤلمه. يقول: وجاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسألهم أن يوصيهم وصية جامعة موجزة، فقال: لا تتهم الله في قضائه. والحديث إن كان معناه صحيح، ولكن من ناحية السند قال أهل العلم أنه لا يصح. قال أبو الدرداء: إن الله إذا قضى قضاء أحب أن يوضى به. وقال ابن مسعود: إن الله بقسطه وعدله جعل الروح والفرح في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط، فالراضي لا يتمنى غير ما هو عليه من شدة ورخاء، كذا روي عن عمر وابن مسعود وغيرهما. وقال عمر بن عبد العزيز: أصبحت وما لي سرور إلا في مواضع القضاء والقدر. يعني ما ينشرح صدره ويفرح إلا بما ينزله عليه ربنا عز وجل من قضائه وقدره. فمن وصل إلى هذه الدرجة كان عيشه كله في نعيم وسرور. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال بعض السلف: الحياة الطيبة هي الرضا والقناعة. وقال عبد الواحد بن زيد: الرضا باب الله الأعظم وجنة الدنيا ومستراح العابد. وأهل الرضا طارة يلاحظون حكمة المبتلى وخيرته لعبده في البلاء، وأنه غير متهم في قضائه، وطارة يلاحظون ثواب الرضا بالقضاء فينسيهم ألم المقتضى به، وطارة يلاحظون عظمة المبتلى وجلاله وكماله فيستغرقون في مشاهدة ذلك حتى لا يشعرون بالألم. وهذا يصل إليه خواص أهل المعرفة والمحبة، حتى ربما تلذذوا بما أصابهم لملاحظتهم صدوره عن حبيبهم، كما قال بعضهم: أوجدهم في عذابه في عذابه عذوبة. وسئل بعض التابعين عن حاله في مرضه فقال: أحبه إليه. وسئل السري السقطي: هل يجد المحب ألم البلاء؟ فقال: لا. وقال بعضهم: عذابه فيك عذب وبعده فيك قرب، وأنت عندي كروحي، بل أنت منهما أحب، حسبي من الحب أني لما تحب أحب. والدرجة الثانية أن يصبر على البلاء، وهذه لمن لم يستطع الرضا بالقضاء، فالرضا فض مندوب إليه مستحب، والصبر واجب على المؤمن حتم. يبقى الرضا مستحب والصبر واجب ومتعين. طيب، يبقى بناء على ذلك يجب علي أن أعرف معنى الصبر وكيف أحققه في نفسي إذا نزل بي ما أكره، لأنه واجب زي أي واجبات. يقول: والصبر واجب على المؤمن حتم، وفي الصبر خير كثير، فإن الله عز وجل أمر به ووعد عليه جزيل الأجر. قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال الحسن: الرضا عزيز، ولكن الصبر معول المؤمن. والفرق بين الرضا والصبر أن الصبر انتبه كف النفس وحبسها عن التسخط مع وجود الألم وتمني زوال ذلك، وكف الجوارح عن العمل بمقتضى الجزع. تاني، لأن ده الواجب المتعين علي وعليك، إذا نزل بنا ما نكره واجب. يقول كف النفس وحبسها عن التسخط. كف النفس، النفس أي القلب، أن يتسخط لما نزل به، وهذه باعتبار وجودها في القلب بينك وبين ربك. ولكن إذا طفح الأمر في القلب وظهر على اللسان أو بعض الجوارح كده فقدت الصبر. وينبغي أن نلاحظ ونراعي أن الصبر الحقيقي يكون عند الصدمة الأولى، كما ثبت هذا عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ومناسبة الحديث أنه ذهب إلى القبور فرأى امرأة تبكي عند قبر على صبي لها قد مات. وفي الحديث دليل على مشروعية زيارة النساء للقبور بالضوابط الشرعية. فلما رآها تبكي قال لها اتق الله واصبري، فقالت له إليك عني إنك لم تصب بمصيبتي، وهي لم تعرفه. فتركها صلى الله عليه وسلم وانصرف. فلما خرجت قيل لها إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذها كالموت. فذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام لتعتذر، فقال لها صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى. والمعول في هذا كله إخواني الاستعانة بالله، لا تركن إلى إيمانك ولا إلى علمك، بل استعن بالله. ومن يتصبر يصبره الله عز وجل. يبقى إذا نزلت بك بلية أو مصيبة أعاذك الله من كل مكروه وسوء، عند النزول يظهر أثر التربية. مجرد نزول البلية هل يا ترى سيمتثل للأوامر الشرعية ويتكلم لسانه بالذكر المشروع وقلبه لا يتسخط ولسان حاله يقول هو أعلم بما ينفعني وما يضرني وما أنزله بي هو بي أرحم من أمي؟ هل سيكون هذا حالك؟ هذا هو المنشود. يقول كف النفس وحبسها عن التسخط مع وجود الألم وتمني زوال ذلك. كون أن الإنسان يتمنى زوال البلاء والمصيبة التي نزلت عليه هذا ليس فيه شيء مطلق أبدا. نزل بك مرض مثلا، نزل بك فقر مضغى تتمنى أن يزول وتدعو الله، هذا ليس فيه بأس مطلقا أبدا، وهذا لا ينافي الصبر. يقول وترك تمني زوال ذلك المؤلم، وكف الجوارح عن العمل بمقتضى الجزع والرضا. وكف الجوارح عن العمل بمقتضى الجزع يعني إيه؟ يعني انظر إذا نزل بك ما تفرح ماذا كنت تصنع بجوارحك؟ تنشط في العبادة وتنشط في الطلب. طيب نزل بك ما تكره ولا يؤثر على عبادتك ولا على طلبك، لماذا تكسل؟ أهي دي أقول تاني. دايما يا مشايخ كلما راقب الإنسان نفسه في الشدائد وفي المحن كان أقرب ليتربى على معالم التربية. هنا يقول وكف الجوارح عن العمل بمقتضى الجزع. نزلت بك بلية ومصيبة جزعت، طبيعة البشر. طيب هل أثر الجزع فيك وتركت ما كنت تفعله قبل أن تنزل بك البلية؟ هو ده المحك يا أخوان. لأن الكثير من القوم تنزل البلية ويسترجع ويدعو ربنا عز وجل أن يصبرهم، ولكن مجرد كلام فقط. أما إذا نظرت إلى الناحية السلوكية بعيدة، يبقى أن يكف الإنسان الجوارح أن تتأثر بالبلية الذي نزلت به وتترك شيئا من الأعمال الشرعية التي كانت تفعل. يقول: والرضا انشراح الصدر وسعته بالقضاء وترك تمني زوال ذلك المؤمل المؤلم وإن وجد الإحساس بالألم. لما؟ قال لك أنا ما خلاص الله عز وجل أنزل بي البلية والمرض، هو سبحانه وتعالى أرحم بي من أمي وبحكمته أنزله علي فأنا أرضى. لذلك سفيان الثوري ويوسف ابن أسباط ووهيب ابن الورد، الثلاثة دولت أئمة أثبات، اجتمعوا فقال سفيان: قد كنا نتمنى الحياة والآن نتمنى الموت لكثرة الشبهات والفتن. فقال: نعم حاضر، أنا هاخد الشاهد في مسألة الرضا بس، ماشي يا أخي الفضل. فقال يوسف بن أصباط: بل نتمنى لعل في الحياة خير لنا ولعل في الموت راحة لنا. فقيل لوهيب بن الورد: وأنت ما تقول؟ يبقى سفيان تمنى شيء ويوسف بن أصباط تمنى شيء. فقال وهيب بن الورد: أحبهما إلي أحبهما إلى ربي. فقام سفيان وقبل بين عينيه وقال: روحانية ورب الكعبة. يبقى هو وصل إلى مرحلة يرضى بكل ما أنزله عليه ربه. طيب الرضا كما قلت قبل ذلك بينشأ منين؟ من معتقدين اثنين. المعتقد الأول أن كل ما يقدره ربنا في الكون لحكمة علمها من علمها وجهلها من جهلها. الأمر الثاني ينزل عليك القضاء التي تكرهه وهو بك أرحم من أمك. ولابد أن نفرق بين معتقد نشأ من تصديق وبين مجرد معلومة، وانتبهوا للمعلومة دي كويس. يعني المثال اللي بقوله باستمرار وأأمل أن تستوعبوه: العلماء لما قالوا أن الإيمان قول وعمل والقول قولان والعمل عملان، والمعتقد أن الإيمان قول وعمل وأن العمل من مسمى الإيمان، فمن قال غير ذلك فهو أضل من حمار أهل. لما جم يتكلموا عن قول القلب قالوا هو صدقه ونيته، تبو عمل القلب إخلاصه واستقامته والتوكل واليقين. تكلموا عن القول اللي هو التصديق قالوا التصديق الذي يؤدي إلى عمل القلب، تصديق يؤدي إلى عمل القلب وقول القلب. يبقى القلب صدق أن الله واحد لا شريك له وأنه بعث إلى العباد محمدا نبيا ورسولا وخاتما للأنبياء والمرسلين. طيب هذه تصديق، هل يا ترى هذا التصديق اللي في القلب أدى إلى أن يعمل القلب أم مجرد معلومة؟ وإلا أبو طالب يعلم يقينا أن ابن أخيه مبعث من عند الله، يقينا مش غلب الظن. وكذلك بنص القرآن قال نبي الله موسى لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مدبورا. كويس، ده نص التنزيل اهو. طيب هل يجرؤ أحد أن يقول أن التصديق الذي عند فرعون وعند أبي طالب ينفعه؟ ما قال بذلك إلا الجهمية، وكلامهم طبعا أفضل من أن يبين أنه باطل. طيب هذا التصديق الذي عند فرعون ما الذي جعله لا ينفعه؟ لأنه لم يؤدي إلى عمل القلب، فإن عمل القلب بالإخلاص والتوكل واليقين نفعه، وإذا عمل القلب حتما ولا بد أن تعمل الجوارح. هذا إخواني هو الذي عليه الأدلة من الكتاب والسنة والفطرة السليمة والعقول الصحيحة. يبقى إنسان يريد أن يصل إلى مرحلة الرضا، المعتقد اللي عندك أن الله عز وجل ما قدر إلا لحكمة، هل هو تصديق أدى إلى عمل القلب أم مجرد معلومة وصلت إلى القلب فقط؟ وكذلك هل المعلومة اللي عندك أن الله تبارك وتعالى أرحم بك من أمك هي فعلا في القلب تصديق ثم وصلت إلى أن يعمل القلب؟ ده كل واحد لازم يختبر نفسه به، لازم. وإحنا قلنا قبل ذلك مرارا وتكرارا، أي خبر يأتيك وخبر مصدره يقيني ولم يؤثر في سلوكك اعلم أنه ضرك وما نفعك، حجة عليك. عشان بس نريد أن نقف ونرتقي بأنفسنا إن كنا جميعا نصبر على مر القضاء ومر البلاء، لا، نريد أن نرتقي إلى مرحلة الرضا، فإذا نزل بنا شيء نرضى ونسلم لما قدره ربنا عز وجل عليه. طيب، والفرق بين الرضا والصبر أن الصبر كف النفس وحبسها عن التسخط مع وجود الألم وتمني زوال ذلك، وكف الجوارح عن العمل بمقتضى الجزع والرضا انشراح الصدر وسعته بالقضاء وترك تمني زوال ذلك المؤلم، وإن وجد الإحساس بالألم لكن الرضا يخففه لما يباشر القلب من روح اليقين والمعرفة. وإذا قوى الرضا فقد يزيل الإحساس بالألم بالكلية كما سبق. عارفين زي إيه؟ مثال بسيط خالص، وده ممكن البعض يقترب منه وممكن البعض يصله. مسألة الخشوع في الصلاة، الخشوع واجب من واجبات الصلاة ومحله القلب، وإذا خشع القلب حتما سيظهر أثر الخشوع على الجوارح من السكينة والطمأنينة. أبو يعقوب الحضرمي رجل من العباد النساك الزهاد ومن أهل العلم الكبار، كان إذا دخل في الصلاة يأتي الشطار ويأخذون رداءه من عليه وهو لا يشعر، وعبد الله بن الزبير كان إذا ركع تأتي الطير وتحط على ظهره كأنه جذع. المعنى دي توصل لها إزاي؟ من الخشوع، من إمعان التفكر والتدبر فيما يفعله، وديت معاني تغيب عن البعض. ومن أجل ذلك انتبهوا، كلما حقق العبد الخشوع في الصلاة كلما كانت قرة عين له. فإذا صليت وخرجت بحالتك التي كنت عليها قبل الصلاة اعلم أن الخشوع قليل بل يكاد أن يكون مفقود، وكلما استرحت بعد الصلاة كان دليل على تحقيقك للخشوع في الصلاة. يقول وقوله صلى الله عليه وسلم واعلم أن النصر مع الصبر، هذا موافق لقول الله تعالى قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وقوله تعالى فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. وقال عمر لأشيخ من بني عبس بما قتلتم الناس؟ قالوا بالصبر، لم نلق قوما إلا صبرنا لهم كما صبروا لنا. وقال بعض السلف كلنا يكره الموت وألم الجراح ولكن نتفاضل بالصبر. وقال البطل الشجاعة صبر ساعة. وهذا في جهاد العدو الظاهر وهو جهاد الكفار، وكذلك جهاد العدو الباطن وهو جهاد النفس والهوى. يعني إيه؟ النصر مع الصبر. تنتصر على من؟ على عدوك. طيب من هم أعداؤك؟ ينقسم أو تنقسم أعداء المسلم باعتبار الظهور والاستطار إلى قسمين. المعلومات دي لازم تكون عارف واخد بالك بحيث لا تعيش في الدنيا وأنت لا تعرف عدوك من صديقك. ما أنت عايش ليه؟ واخد بالك؟ اكتب عندك. تنقسم الأعداء للمؤمن باعتبار الظهور والاستطار إلى قسمين. أولا عدو باطني وهو النفس الأمارة والشيطان. حاضر. تنقسم أعداء المؤمن إلى قسمين بس باعتبار إيه؟ الظهور والاستطار. يعني عدو ظاهري وعدو باطني. النوع الأول العدو الباطني وهي النفس الأمارة. القسم الثاني الشيطان. تبعي احنا قلنا ايه معنى التقصير باعتبار ايه؟ طيب الظهور الاستطار معناه الباطن يعني اذا يظهر. انت بتشوف الشيطان؟ ماشي. لا لا والشيطان ماشي ماشي كده. القسم الثاني عدو ظاهري. عدو ظاهري وهم أربعة. وهم أربعة. الأول اليهود. اليهود. الثاني المشركين. المشركين. الثالث المنافقين. الرابع النصارى. صحيح. السلام. اليهود بعد ذلك المشركين. لتجدن أشد الناس عداوة للذين أمنوا اليهود والذين أشركوا. وقال عن المنافقين هم العدو فاحذروا. وقال عن النصارى يا أيها الذين أمنوا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء وبعض هم أعداء. طيب نعم فرق بينهم كما بين المشرق والمغرب. الله يبارك لك. المشرك هو من لم يتعبد الله بشريعة سماوية ده المشرك. أما اليهود معروف والنصارى معروف والمنافق معروف. معروف. ركزوا معي بس نصل لهذه المعلومة اللي هي مسألة واعلم أن النصر مع الصبر. هؤلاء الأعداء باختلاف أنواعهم متفقين فيما بينهم على إخراج العبد المؤمن عن طريق الله المستقيم كما قال عز وجل ود كثير من أهل الكتاب والمشركين لو يردونكم من بعد إيمانكم حسدا كفارا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وربنا عز وجل قال ولم ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. دي ثوابت عندنا. طيب بالنسبة لجهاد الأعداء في الخارج النصر والحروب لابد فيها من الصبر كما قال عز وجل اصبروا وصابروا. الذي نعني هنا والذي ركز عليه ابن رجب الحنبلي ودي مهمة تخصنا جميعا وهي صبر الإنسان على نفسه لينتصر عليها. صبرك على نفسك لتنتصر عليها كما ذكرنا قبل ذلك في رست اللهفان قلنا إن جهاد العبد لنفسه عبارة عن أربعة مراتب. يجاهد نفسه على طلب العلم الشرعي المرتبة الأولى. المرتبة الثانية يجاهد نفسه على العمل بالعلم الذي تعلمه. المرتبة الثالثة يجاهد نفسه على الدعوة لدين الله بالعلم الذي تعلمه وعمل به. المرتبة الرابعة يصبر على ما ينزل عليه في خلال المراتب الثلاثة. كويس. يبقى بناء على ذلك أنا وأنا بطلب العلم بيبقى عندي معوقات من النفس ومن الشيطان ومن الأنجاس الخبثاء. يبقى هل في هذه الحالة سأصبر على نفسي وأحملها على الطلب أم أنني أسارع في هواها وأترك المجاهدة؟ عاوزين نفهم يا أخوان هذا الذي يجب أن نستوعبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال واعلم أن النصر مع الصبر، ده خبر، ده إيه خبر يخبرنا أن الإنسان لكي ينتصر لابد أن يكون عنده صبر. طيب أنتصر على مين؟ على أعداء. من هم أعداؤك؟ كما ذكرنا. يبقى بناء على ذلك بغير صبر لن تفلح، وبالذات في طلب العلم، لأن المعوقات كثيرة في طلب العلم، خاصة مع تقلبات الجو والمطر والشتاء والكلام ده، ده أمور. عشان كده دايما، وده ملاحظ في بداية طلبك للعلم، سواء كنت طالبا أو مدرسا، في البداية بالذات تجد كثير من المعوقات تأتيك من كل اتجاه، وممكن تأتيك من أهلك، من زوجك، من أولادك. بيبقى الغرض في هذه الحالة تسليط الشبهات والشهوات عليك حتى تكف عما عزمت عليه. فإن كنت صلبا ستتغلب على هذه المعوقات وسييأس الشيطان منك، وإن كنت ضعيفا سقطت في حباله. عشان كده دايما أريد يكون عندك حزم. يعني مثلا أخونا الأستاذ محمد أو أخونا علاء، حدد هو حسب ما طرأ له إننا رجل من أهل السنة وأجيد الكلام ورفع الصوت، خلاص حدد، قال لك أنا سألازم هذا الرجل يوم الأحد، يبقى الكلام ده يوم الأحد ده ما عادش يتكلم فيه خالص، مبدأ منتهي. مهما حدث لك ما يحول بينك وبين المجيء إلا الموت. ما هو ده الصبر الذي سيأتي بعده النصر. كذلك أنا أخذت على عاتقي درس يوم الأحد، آتي إلى هذا المكان، الموضوع عندي منتهي. ما الذي حال بيني وبين عدم المجيء؟ الموت، خلاص معذور أمام الله. طيب حال بيني وبين ذلك الوضع عيان، الزوجة زعلانة شوية، مش عارف، لا ده شغل الصبية، ده مش علم ولا طلب علم. أنا بكلمكم كأخ لكم، والله الذي لا إله غيره لن تعرفوا فضل ما نحن فيه في هذا المكان وغيره من الأمكنة المشابهة له إلا بعد أن تزول. أنا إلى الآن والله لما بجلس أسمع بعض شريط العلامة العثيمين وأتذكر وأنا جالس تنهل بدموعي، فلا أكف عن البكاء إلا إذا أغلقت، وما أندم على شيء، ندمي على أنني تركت الشيخ ورجعت. ما هي الدنيا، وهذه الحقيقة التي ينبغي لطالب العلم أن يعيش من خلاله. أما أنك بقى تطلب العلم إذا فرغت، تطلب العلم إذا كنت مستريحا، تطلب العلم إذا كثر معك المال، لن تفلح، بل ستكون معول هدم في الأمة وأنت تظن أنك تحسن صنعا. يبقى النصر مع الصبر. أصبر على ماذا؟ على كل معوقات طلب العلم. لأن تعالى كده خبرني، كلنا بلا استثناء كبير وصغير، ما الذي نعمله لدين الله الآن؟ ولا شيء، ولا شيء. إن واحد فينا تكلم كلمتين والأخ فينا طلع على المنبر تكلم كلمتين، ولكن عند الشدة والمحنة لا نجد أحد. النصر مع الصبر. تخيلين كلام عمرو بن عبد الله الشعبي وهو من نظائر سعيد بن جبير، لما قيل له كيف حصلت هذا العلم؟ قال بنفي الاعتماد والسير في البلاد وصبر كصبر الحمار وبكور كبكور الغراب. أصبح عمرو بن عبد الله الشعبي، يعني محمد بن إسماعيل البخاري رحمة الله عليه، لما يخرج في طلب العلم وتنفذ نفقته فيأكل الحشيش من الأرض، فلما غابت عنه النفقة بدأ يبيع في ثيابه وتخلف عن رفاقه 3 أيام، فذهبوا ليسألوا عنه فطرقوا الباب فقال إياكم والدخول فإني عريان، بعت ثيابي لأشتري ما أحتاجه. الإمام أبو عبد الله البلخي الوخشي من الكبار الثقات نفذت نفقته واشتد به الجوع حتى كاد وهو يسير إلى الشيخ ليطلب يسرع من شدة الجوع. يقول فمشيت في البلد فوجدت خبازا يخبز فجلست بجواره أشم رائحة الخبز وأتقوى على طلب العلم. الصبر، اسمعوا كلام أخوكم واصبروا على الطلب، يعز علي قوي يعتذر. ايه ده تعتذر عن ايه؟ وما الحامل على اعتذار؟ اصل بصراحة يعني نفسيتي مش منضبطة. ثم مجيئك الى الدرس هو الذي يصلح من فساد نفسك. اصل والله يعني مكروب شوية وعندي ضغوط، هو ده اول الفشل وأول فساد الطريق. نصيحة من أخيكم، قبل أن نندم ونريد أن نستدرك فلنتمكن. الصبر، وبالذات في طلب العلم، وبالذات في المحنة العظيمة التي نعيشها في مصرنا. عوامل كثيرة تحيط من حولك تلزمك بالصبر في الطلب. أما المرفه الذي يطلب إذا راق له ويلقي للناس إذا راق له، لا، هذا لن يفلح وليس من ورائه خير. انفض يديك منه، لا تعلق نفسك به فهو سراب يضيع وقتك. لذلك أرجو أن تلاحظوا أيضا، ودي مهمة جدا، ودي نص عليها الشيخ بكر أبو زيد رحمة الله عليه في كتابه الماتع حلية طالب العلم، قال أن المدرس تجاوزا ينشط بنشاط طلابه والطلاب ينشطون بنشاط شيخه. فلما آجي ألاقي السيد تخلف ومحمد تخلف وعلاء بيعتذر وأحمد مشغول، خلاص كده سنندثر بل سندمر. أأمل الله يبارك فيكم أن تراعوا هذا، وليعلم كل واحد منكم، وأقولها في وجوهكم، أي أخ منكم يتخلف أنا أعرفكم بالوجه، والله يؤثر فيه ويحزن. وبسأل يا أخوانا، شوفوا أخوكم الأخ اللي كان جالس هنا، اسأل طمنوا عليه أخوانا، قال والله لا ده هو بس يعني مشغول شوي، خلاص أنا بفقد فيه الأمل. يا أخي والله مريض عنده عملية جراحية شيء، ندعو له ونلتمس له العطر. أما تخلفك لا، خطير وله دلالة خطيرة في تربيتك، فافطن لها وانتبه قبل فوات الأوان، واعلم أن النصر مع الصبر. يبقى نصر يبقى في حرب، معايا؟ في ايه؟ في حرب بيننا وبين اعدائنا. من هم اعداؤنا؟ اسمعتك اياهم، نفس الاماره، شيطان مرجيم، اعداء ظاهرين، كل بغياتهم ان نذهب في طلب العلم، كل امانيهم، لان بالجهل سيسود علينا بالجهل. اما بطلب العلم والرسوخ لن يجدوا إليهم علينا سبيلا. طيب، يقول وهذا في جهاد العدو الظاهر وهو جهاد الكفار، وكذلك جهاد العدو الباطن وهو جهاد النفس والهوى، فإن جهادهما، انتبه، من أعظم الجهاد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: المجاهد من جاهد نفسه في الله. فاكرين حديث صبرة ابن أبي الفاكهة عند الترمذي وسنده صحيح؟ أسمعك؟ لا، أنا أسمع نفسي حتى أقطع كل أمل لنفسي في الهوى، عند الترمذي وغيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قعد لابن آدم في أطرق الخير كلها. طرق الخير كلها. قعد له في طريق الإسلام وقال له: أتسلم وتظر دينك ودين آبائك وأباء أبائك؟ فعصاه وأسلم. قعد له في طريق الهجرة فقال: أتهاجر وتطرق أرضك وسماءك؟ وإنما مثل المهاجر كالفرس في الطول. فعصاه وهاجر. قعد له في طريق الجهاد قال: أتجاهد؟ فإنه جهد النفس والمال، فإذا جاهدت قتلت وتنكح الزوجة ويقسم المال. فعصاه وجاهد. انظر للحديث واصدق مع نفسك كيف يأتيك الشيطان. بس معايا أحمد يا ابني؟ كيف يأتيك الشيطان؟ يتمكن منك ويخذلك. من منا كلنا ليس عنده مشاكل، كلنا ومطحونين في الدنيا كما أنت مطحون، ولكن إلى متى؟ يعني إلى متى نستمر في هذه الحلقة المفرغة حتى نلقى الله صفر اليدين ويطعن في ديننا وتنتهك السنة والحرمات والثوابت، ونحن ندور في فلك الدنيا لنطعن الزوجة والولد؟ لصالح من؟ لصالح من كل ده؟ انتبهوا إخواني، لأن ما يليق أبدا بدرس في هذا المكان. بأن أدي أحمد هنا مضى علينا كم من الوقت هنا؟ أكثر من سنة. تربويا واستقرائيا خطأ. ليه؟ يبقى في عيب إما عندي، والاحتمال الثاني إما عندي. واعلم أن النصر مع الصبر، جهاد النفس، جهاد الهوى. عشان كده هيتم حديثي الآن، هو سنده ضعيف باتفاق، ولكن لصحة معناه ذكره العلماء. يقول: فإن جهادهما من أعظم الجهاد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: المجاهد من جاهد نفسه في الله. وقال عبد الله بن عمر لمن سأله عن الجهاد: ابدأ بنفسك فجاهدها، وابدأ بنفسك فاغزها. وقال بقية بن الوليد: أخبرنا إبراهيم بن أدهم قال: حدثنا الثقة عن علي بن أبي طالب قال: أول ما تنكرون من جهادكم جهادكم أنفسكم. نعم، عشان تجد إن الرعاع الخونة جماعة الإخوان وأمثالهم يدندنون بجهاد إسرائيل، والواحد فيهم ما استطاع أن يحمل نفسه على تقصير ثوبه أو تستر امرأته، ما استطاع أن يحمل نفسه على أن يطلق لحيته، ما استطاع أن يطبق سنة. أهذا يؤمن أن يقف أمام عدو؟ لا والله، سيخور كما يخور الثور من أول وهلة. جهاد النفس. ويريد أحيلك إلى المجلد الثالث من زاد المعاد لابن القيم، في أول صفحة: هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد. اقرأ الصفحة الأولانية بس، وإن أمعنت النظر فيها ستكفيك عن كل شيء. نفسك التي بين جنبيك لابد من جهادها أول. وأنا قبل كده قلت لكم مرارا وتكرارا يا أخوان، كل أخ منا يحكم أمره في طلب العلم ويختار من الدروس ما يناسبه في الوقت والكم، ولكن لا أعفيك أن تختار رجلا من أهل العلم الثقات ومن أهل السنة الأثبات، لا من الصبية الرعاع. خلاص أنت اخترت مثلا فلان ابن فلان، لا أريد أن أسمي حتى لا تحسب علينا سم وطرك، لا اخترت فلان، وأنا الدرس اللي نسبني يوم الأربعاء مثلا كل أسبوع. خلاص، هذا موتك هو الذي يحول بينك وبين الدرس، عشان أحكم أمري. أما الأولاد والدنيا كلنا، الواحد فينا بيروح مثلا بيجد هموم الدنيا، ما الذي يزيلها بعد الاستعانة بالله؟ دروس العلم والجلوس مع إخواننا في المساجد. انتبهوا، الله يبارك فيكم. يعني لأني أشعر بالذات في هذا المكان، أشعر بتفلت وبغياب الكثير، وأشعر بعدم اهتمام في الدرس. أيسر شيء بيوم يرد على الهاتف المحمول وإحنا بنتكلم، ده لو حدثت مع الأئمة الكبار لفعلوا فيك ما لا يفعله أحد في أحد. لا، لصالح من؟ أنا أتكلم، وإن وجد أحدكم علي في نفسه شيء فالله هو الموعد، لأن لابد من الحزم حتى تستقيم الأمور، حتى نتعلم وحتى نرتقي. يقول الإمام: وقال بقية بن الوليد أخبرنا إبراهيم بن آدم قال حدثنا الثقة عن علي بن أبي طالب قال: أول ما تنكرون من جهادكم جهادكم أنفسكم، يعني عجزت أن تجاهد نفسك كده أنكرت نفسك. وقال إبراهيم بن أبي عبلة لقوم جاءوا من الغزو: قد جئت من الجهاد الأصغر فما فعلتم في الجهاد الأكبر؟ قالوا: وما الجهاد الأكبر؟ قال: جهاد القلب. ويروى هذا مرفوعا من حديث جابر بإسناد ضعيف ولفظه: قدمت من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. قالوا: وما الجهاد الأكبر؟ قال: مجاهدة العبد لهوى. الحديث ده كما قلنا سنده ضعيف، وقاله النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع الصحابة من غزوة تبوك، قال: قدمتم خير مقدم، قدمتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. قال: وما الجهاد الأكبر؟ قال: جهاد النفس والهوى. المعنى صحيح صحيح صحيح، لن يتمكن العبد مهما أوتي من علم ومن سلاح ومن قوة أن يجاهد أعداءه الظاهريين إلا بعد أن يتمكن ويجبح جماح عدوه الذي بين جنبتيه. ده ما يستطيع أن يرى دمعة زوجه على خده ويبذل لها في مسح الدمعة الغالي والنفيس، ده ينفع؟ ده منه منفعة؟ يستحيل يستحيل. انتبهوا الله يبارك فيكم. والله يا أخوانا الخطب عظيم والمصيبة جلل، والأمل في الله ثم في أهل السنة. واعلم رحمك الله أن السنة الكونية لا تحابي ولا تجامل أحد أبدا. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. بس تركت إيه؟ يعني بأنس مع الأولاد شوية، مشغلش بالك أنت عديت لأربعين، كبرك إيه ده؟ خلاص اصبر سيعوضك الله في الآخرة، وانتهى الأمر. تحكي بأمرك وبين هذه المعاني لأهلك ولأولادك. يعني أرجو منكم يا أخوانا أن احنا نفهم أولادنا حقيقة وجودنا على الدنيا. أنت موجود ليه؟ لأن بعض الأولاد يفكروا وبعض البنات يفكروا أن المسألة مسألة أن أنا أعيش أتجوز وخلف، والولد ينتهي من تعليمه ويعمل في مركز مرموق. هذا خطأ كبير، لابد أن يفهم الجميع ومنهم الزوجة والأولاد حقيقة وجودنا على وجه الأرض. لما خلقنا ربنا؟ لتحقيق العبودية لله. كيف أحققها؟ بتنفيذ أوامر الله. طب وهذا الذي ننشغل به جميعا ما هو إلا وسيلة؟ أنا بتزوج وسيلة ليه؟ أطهر قلبي وأحسن فرجي وأفرغ عقلي من الوساوس ومن الشكوك، أتفرغ لعبادة ربي. طيب بشتغل ليه؟ حتى أكف نفسي عن الحرام وأتقوى على العبادة وأكف من أعول أن يتكففوا الناس، وهكذا. ومن أجل هذا الخلط بين الغاية والوسيلة يوقع طالب العلم في إشكالات كثيرة حينما ما يستطيع أن يفرق بين الغاية والوسيلة. أنا غايتي في الدنيا تحقيق عبوديتي لله، تب الوسائل كل ما عدا ذلك وسائل، وعليه إذا ضاعت مني وسيلة لا أحزن وأبحث عن غيرها. فقط ماتت الزوجة مش إشكال، خلاص ندفنها وندعيلها ونتجوز غيرها. طيب خسرت في التجارة وليس فيها شيء، لعلني إن ربحت طغيت على الناس، وهكذا. فرق بين غايتك وبين وسيلتك حتى لا تشكل عليك الأمور. جزاكم الله خير، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نبدأ في دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا حول الحديث التاسع عشر، وفيه يقول النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إلى آخر الحديث. وصل بنا الحديث إلى قول الإمام ابن رجب الحنبلي، قوله: فلو أن الخلق جميعا أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يقضه الله لم يقدروا عليه، وإن أرادوا أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه. هذه رواية الإمام أحمد ورواية الترمذي بهذا المعنى أيضا. والمراد أن ما يصيب العبد في دنيا مما يضره أو ينفعه فكله مقدر عليه. انتبه كلمة خليك زي ما انت، اقعد زي ما انت. كلمة ما يضره أو ينفعه هذه باعتبار المقضي في الضرر بالذات، لا باعتبار القضاء. بمعنى ايه؟ الله عز وجل ما يقدر للعباد إلا الخير، ولكن هذا الذي يقدره ربنا في الأزل خير حينما ينزل عليك لعله مما يتراءى لك أنه ضرر وأنه شر، وأما في الحقيقة باعتبار المآل الله عز وجل ما يقدر للعباد إلا الخير. فقوله هنا مما يضره أي باعتبار ما نزل على العبد باعتبار المقضي لا باعتبار القضاء، فانتبهوا لهذه جيدا وسيأتي تفصيلها إن شاء الله. طيب، يقول: فكله مقدر عليه، ولا يصيب العبد إلا ما كتب له من ذلك في الكتاب السابق، ولو اجتهد على ذلك الخلق كلهم جميعا. وقد دل القرآن على مثل هذا في قوله تعالى: كلن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وقوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. كلمة إلا في كتاب من قبل أن نبرأها أهل العلم لهم فيها تفسيرين. من قبل أن نبرأها، نبرأ بمعنى نخلق. طيب، من قبل أن نبرأها أي من قبل أن نخلق المصيبة أو من قبل أن نخلق السماوات والأرض؟ كلا القولين محتمل. يبقى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، أي مدونة ومسطورة، قبل أن يخلق الله عز وجل السماوات والأرض أو قبل أن يخلق الله عز وجل المصيبة. وقوله: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. وخرج الإمام أحمد من حديث أبي الدرداء قال: إن لكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. وهنا أرجو أن ألفت الأنظار إلى أن بعض إخواننا ممكن يصدر منه بعض الألفاظ لا توافق المعتقد الصحيح. أولا، الشيء وقع عليك وأصابك، اعلم أنه ما أتاك عن طريق الخطأ، يستحيل. وبناء على ذلك لا يحل لك أن تقول: لو أنني تأخرت أو تقدمت أو تكاسلت أو رجعت ما كان يصيبني ما أصابني. خطأ كبير. وضربنا مثالا: لو أن إنسانا خرج من بيته ولما خرج بقدر الله وافق حادث معين فأصيب، فقالت زوجه: لو أنه جلس حتى يشرب الشاي ما أصابه الحادث. خطأ، وخطأ كبير. الصواب نقول أنه لا بد أن يخرج لكي يصيبه الحدث. أدي معنى كلمة ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وخرج أبو داود وابن ماجه من حديث زيد بن ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام معنى ذلك أيضا. واعلم، انتبه، واعلم أن مدار جميع هذه الوصية على هذا الأصل. يعني إيه؟ بداية الحديث: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، هذه نص الوصية. طيب، هذه الوصية أصلها الجزئية الأخيرة من الحديث. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر أن نحفظ أوامر الله حتى يحفظنا الله، وأن نتعرف على الله في الرخاء حتى يعرفنا ربنا عز وجل في الشدة، الأصل الذي حمله على ذلك هو آخر الحديث. يقول ابن رجب هنا: واعلم أن مدار جميع هذه الوصية على هذا الأصل، وما ذكر قبله وبعده فهو متفرع عليه وراجع إليه. طيب، فإن العبد أدي الشرح، فإن العبد إذا علم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له من خير وشر ونفع وضر، وأن اجتهاد الخلق كلهم على خلاف المقدور غير مفيد البتة، اجتهاد الخلق كلهم على خلاف المقدور غير مفيد البت، يعني لن يؤثر، يعني اجتهد الخلق جميعهم أن يرفعوك وأن يجعلوك في أعلى عليين عن طريق الكذب أو عن أي طريق آخر، والله لم يقدر لك ذلك لن يتمكنوا مهما أوتوا. يقول: فإن العبد إذا علم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له من خير وشر ونفع وضر، وأن اجتهاد الخلق كلهم على خلاف المقدور غير مفيد البتة، علم حينئذ أن الله وحده هو الضار النافع المعطي المانع، فأوجب ذلك للعبد توحيد ربه عز وجل وإفراده بالطاعة وحفظ حدوده، فإن المعبود إنما يقصد بعبادته جلب المنافع ودفع المضار. ولهذا ذم الله من يعبد من لا ينفع ولا يضر ولا يغني عن عابده شيئا، فمن علم أنه لا ينفع ولا يضر ولا يعطي ولا يمنع غير الله أوجب له ذلك إفراده بالخوف والرجاء والمحبة والسؤال والتضرع والدعاء وتقديم طاعته على طاعة الخلق جميعا، وأن يتقي سخطه ولو كان فيه سخط الخلق جميعا، وإفراده بالاستعانة به والسؤال له وإخلاص الدعاء له في حال الشدة وحال الرخاء، بخلاف ما كان المشركون عليه من إخلاص الدعاء له عند الشدائد ونسيانه في الرخاء، ودعاء من يرجو نفعه من دونه. قال الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قوله صلى الله عليه وسلم: واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، يعني أن ما أصاب العبد من المصائب المؤلمة المكتوبة عليه إذا صبر عليه كان له في الصبر خير كثير. وفي رواية عمر مولى غفرة وغيره عن ابن عباس زيادة أخرى قبل هذا الكلام، وهي: فإن استطعت أن تعمل لله بالرضا في اليقين فافعل، وإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. وفي رواية أخرى من رواية علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه لكن إسنادها ضعيف زيادة أخرى بعد هذا، وهي: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع باليقين؟ قال: أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، فإذا أنت أحكمت باب اليقين. ومعنى هذا أن حصول اليقين للقلب بالقضاء السابق والتقدير الماضي يعين العبد على أن ترضى نفسه بما أصابه، فمن استطاع أن يعمل في اليقين بالقضاء والقدر على الرضا بالمقدور فليفعل، فإن لم يستطع الرضا فإن في الصبر على المكروه خيرا كثيرا. فهاتان درجتان للمؤمن بالقضاء والقدر في المصائب، إحداهما أن يرضى بذلك، وهذه درجة عالية رفيعة جدا. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هي المصيبة تصيب الرجل فيعلم أنها من عند الله فيسلم لها ويرضى. يبقى تفسير الآية: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، تفسيرها كما قال علقمة: هي المصيبة تصيب الرجل فيعلم أنها من عند الله فيسلم لها ويرضى. وخرج الترمذي من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: أسألك الرضا بعد القبر. ومما يدعو المؤمن إلى الرضا بالقضاء تحقيق إيمانه، بمعنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته سراء شكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر كان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. يعني بناء على ذلك الإنسان فينا يدور بين سراء وبين ضراء، فإن أصابته السراء يشكر الله عز وجل، والشكر يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح. وإن أصابته ضراء صبر، لأنه يعلم يقينا أن ما نزل به من عند الله، وأن الله عز وجل ما يقضي قضاء ولا يقدر قدرا إلا لحكمة، وهو بنا أرحم من الأم بولدها. فعندئذ يسلم ويصبر ويرضى، وإن وصل إلى الفرح فنعم الرجل. أنها درجات، الدرجة الواجبة الصبر، وهو حبس النفس على ما تكره. طيب، أراد أن يرتقي يرضى، أراد أن يزداد في الرقي يفرح بما نزل عليه من قضاء ربنا عز وجل، سواء ألمه أم لم يؤلمه. يقول: وجاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسألهم أن يوصيهم وصية جامعة موجزة، فقال: لا تتهم الله في قضائه. والحديث إن كان معناه صحيح، ولكن من ناحية السند قال أهل العلم أنه لا يصح. قال أبو الدرداء: إن الله إذا قضى قضاء أحب أن يرضى به. وقال ابن مسعود: إن الله بقسطه وعدله جعل الروح والفرح في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشك والصهد. فالراضي لا يتمنى غير ما هو عليه من شدة ورخاء، كذا روي عن عمر وابن مسعود وغيرهما. وقال عمر بن عبد العزيز: أصبحت وما لي سرور إلا في مواضع القضاء والقدر. يعني ما ينشرح صدره ويفرح إلا بما ينزله عليه ربنا عز وجل من قضائه وقدره. فمن وصل إلى هذه الدرجة كان عيشه كله في نعيم وسرور. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال بعض السلف: الحياة الطيبة هي الرضا والقناعة. وقال عبد الواحد بن زيد: الرضا باب الله الأعظم وجنة الدنيا ومستراح العابد. وأهل الرضا طارة يلاحظون حكمة المبتلى وخيرته لعبده في البلاء، وأنه غير متهم في قضائه، وطارة يلاحظون ثواب الرضا بالقضاء فينسيهم ألم المقتضى به، وطارة يلاحظون عظمة المبتلى وجلاله وكماله فيستغرقون في مشاهدة ذلك حتى لا يشعرون بالألم. وهذا يصل إليه خواص أهل المعرفة والمحبة، حتى ربما تلذذوا بما أصابهم لملاحظتهم صدوره عن حبيبهم، كما قال بعضهم: أوجدهم في عذابه في عذابه عذوبة. وسئل بعض التابعين عن حاله في مرضه فقال: أحبه إليه. وسئل السري السقطي: هل يجد المحب ألم البلاء؟ فقال: لا. وقال بعضهم: عذابه فيك عذب وبعده فيك قرب، وأنت عندي كروحي، بل أنت منهما أحب، حسبي من الحب أني لما تحب أحب. والدرجة الثانية أن يصبر على البلاء، وهذه لمن لم يستطع الرضا بالقضاء. فالرضا فض مندوب إليه مستحب، والصبر واجب على المؤمن حتم. يبقى الرضا مستحب والصبر واجب ومتعين. طيب، يبقى بناء على ذلك يجب علي أن أعرف معنى الصبر وكيف أحققه في نفسي إذا نزل بي ما أكره، لأنه واجب زي أي واجبات. يقول: والصبر واجب على المؤمن حتم، وفي الصبر خير كثير، فإن الله عز وجل أمر به ووعد عليه جزيل الأجر. قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال الحسن: الرضا عزيز، ولكن الصبر معول المؤمن. والفرق بين الرضا والصبر أن الصبر، انتبه، كف النفس وحبسها عن التسخط مع وجود الألم وتمني زوال ذلك، وكف الجوارح عن العمل بمقتضى الجزع. تاني، لأن ده الواجب المتعين علي وعليك، إذا نزل بنا ما نكره واجب. يقول: كف النفس وحبسها عن التسخط. كف النفس، النفس أي القلب، أن يتسخط لما نزل به، وهذه باعتبار وجودها في القلب بينك وبين ربك. ولكن إذا طفح الأمر في القلب وظهر على اللسان أو بعض الجوارح كده فقدت الصبر. وينبغي أن نلاحظ ونراعي أن الصبر الحقيقي يكون عند الصدمة الأولى، كما ثبت هذا عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ومناسبة الحديث أنه ذهب إلى القبور فرأى امرأة تبكي عند قبر على صبي لها قد مات. وفي الحديث دليل على مشروعية زيارة النساء للقبور بالضوابط الشرعية. فلما رآها تبكي قال لها: اتق الله واصبري. فقالت له: إليك عني، إنك لم تصب بمصيبتي، وهي لم تعرفه. فتركها صلى الله عليه وسلم وانصرف. فلما خرجت قيل لها إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذها كالموت. فذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام لتعتذر، فقال لها صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. والمعول في هذا كله إخواني الاستعانة بالله، لا تركن إلى إيمانك ولا إلى علمك، بل استعن بالله. ومن يتصبر يصبره الله عز وجل. يبقى إذا نزلت بك بلية أو مصيبة أعاذك الله من كل مكروه وسوء، عند النزول يظهر أثر التربية. مجرد نزول البلية هل يا ترى سيمتثل للأوامر الشرعية ويتكلم لسانه بالذكر المشروع وقلبه لا يتسخط ولسان حاله يقول هو أعلم بما ينفعني وما يضرني وما أنزله بي هو بي أرحم من أمي؟ هل سيكون هذا حالك؟ هذا هو المنشود. يقول: كف النفس وحبسها عن التسخط مع وجود الألم وتمني زوال ذلك. كون أن الإنسان يتمنى زوال البلاء والمصيبة التي نزلت عليه، هذا ليس فيه شيء مطلق أبدا. نزل بك مرض مثلا، نزل بك فقر مضغى تتمنى أن يزول وتدعو الله، هذا ليس فيه بأس مطلقا أبدا، وهذا لا ينافي الصبر. يقول: وترك تمني زوال ذلك المؤلم، وكف الجوارح عن العمل بمقتضى الجزع والرضا. وكف الجوارح عن العمل بمقتضى الجزع يعني إيه؟ يعني انظر إذا نزل بك ما تفرح، ماذا كنت تصنع بجوارحك؟ تنشط في العبادة وتنشط في الطلب. طيب نزل بك ما تكره ولا يؤثر على عبادتك ولا على طلبك، لماذا تكسل؟ أهي ديت. أقول تاني، دايما يا مشايخ، كلما راقب الإنسان نفسه في الشدائد وفي المحن كان أقرب ليتربى على معالم التربية. هنا يقول: وكف الجوارح عن العمل بمقتضى الجزع. نزلت بك بلية ومصيبة، جزعت، طبيعة البشر. طيب هل أثر الجزع فيك وتركت ما كنت تفعله قبل أن تنزل بك البلية؟ هو ده المحك، هو ده المحك يا أخوان. لأن الكثير من القوم تنزل البلية ويسترجع ويدعو ربنا عز وجل أن يصبرهم، ولكن مجرد كلام فقط. أما إذا نظرت إلى الناحية السلوكية بعيدة، يبقى أن يكف الإنسان الجوارح أن تتأثر بالبلية الذي نزلت به وتترك شيئا من الأعمال الشرعية التي كانت تفعل. يقول: والرضا انشراح الصدر وسعته بالقضاء. وترك تمني زوال ذلك المؤمل المؤلم وإن وجد الإحساس بالألم. لما؟ قال لك أنا ما خلاص الله عز وجل أنزل بي البلية والمرض، هو سبحانه وتعالى أرحم بي من أمي وبحكمته أنزله علي فأنا أرضى. لذلك سفيان الثوري ويوسف ابن أسباط ووهيب ابن الورد، الثلاثة دولت أئمة أثبات، اجتمعوا فقال سفيان قد كنا نتمنى الحياة والآن نتمنى الموت لكثرة الشبهات والفتن. فقال نعم حاضر، أنا هاخد الشاهد في مسألة الرضا بس، ماشي يا أخي فضل. فقال يوسف بن أصباط بل نتمنى لعل في الحياة خير لنا ولعل في الموت راحة لنا. فقيل لوهيب بن الورد وأنت ما تقول؟ يبقى سفيان تمنى شيء ويوسف بن أصباط تمنى شيء. فقال وهيب بن الورد أحبهما إلي أحبهما إلى ربي. فقام سفيان وقبل بين عينيه وقال روحانية ورب الكعبة. يبقى هو وصل إلى مرحلة يرضى بكل ما أنزله عليه ربه. طيب الرضا كما قلت قبل ذلك بينشأ منين؟ من معتقدين اثنين. المعتقد الأول أن كل ما يقدره ربنا في الكون لحكمة علمها من علمها وجهلها من جهلها. الأمر الثاني ينزل عليك القضاء التي تكرهه وهو بك أرحم من أمك. ولابد أن نفرق بين معتقد نشأ من تصديق وبين مجرد معلومة، وانتبهوا للمعلومة دي كويس. يعني المثال اللي بقوله باستمرار وأأمل أن تستوعبوه، العلماء لما قالوا أن الإيمان قول وعمل والقول قولان والعمل عملان والمعتقد أن الإيمان قول وعمل وأن العمل من مسمى الإيمان، فمن قال غير ذلك فهو أضل من حمار أهل. لما جم يتكلموا عن قول القلب قالوا هو صدقه ونيته، تبو عمل القلب إخلاصه واستقامته والتوكل واليقين. تكلموا عن القول اللي هو التصديق قالوا التصديق الذي يؤدي إلى عمل القلب، تصديق يؤدي إلى عمل القلب وقول القلب. يبقى القلب صدق أن الله واحد لا شريك له وأنه بعث إلى العباد محمدا نبيا ورسولا وخاتما للأنبياء والمرسلين. طيب هذه تصديق، هل يا ترى هذا التصديق اللي في القلب أدى إلى أن يعمل القلب أم مجرد معلوم؟ وإلا أبو طالب يعلم يقينا أن ابن أخيه مبعث من عند الله يقينا مش غلب الظن. وكذلك بنص القرآن قال نبي الله موسى لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مدبورا. كويس ده نص التنزيل هو. طيب هل يجرؤ أحد أن يقول أن التصديق الذي عند فرعون وعند أبي طالب ينفعه؟ ما قال بذلك إلا الجهمية وكلامهم طبعا أبطل من أن يبين أنه باطل. طيب هذا التصديق الذي عند فرعون ما الذي جعله لا ينفعه؟ لأنه لم يؤدي إلى عمل القلب، فإن عمل القلب بالإخلاص والتوكل واليقين نفعه، وإذا عمل القلب حتما ولا بد أن تعمل الجوارح. هذا إخواني هو الذي عليه الأدلة من الكتاب والسنة والفطرة السليمة والعقول الصحيحة. يبقى إنسان يريد أن يصل إلى مرحلة الرضا. المعتقد اللي عندك أن الله عز وجل ما قدر إلا لحكمة، هل هو تصديق أدى إلى عمل القلب أم مجرد معلومة وصلت إلى القلب فقط؟ وكذلك هل المعلومة اللي عندك أن الله تبارك وتعالى أرحم بك من أمك هي فعلا في القلب تصديق ثم وصلت إلى أن يعمل القلب؟ ده كل واحد لازم يختبر نفسه به، لازم. وإحنا قلنا قبل ذلك مرارا وتكرارا، أي خبر يأتيك وخبر مصدره يقيني ولم يؤثر في سلوكك، اعلم أنه ضرك وما نفعك، حجة عليك. عشان بس نريد أن نقف ونرتقي بأنفسنا، إن كنا جميعا نصبر على مر القضاء ومر البلاء، لا، نريد أن نرتقي إلى مرحلة الرضا، فإذا نزل بنا شيء نرضى ونسلم لما قدره ربنا عز وجل عليه. طيب، والفرق بين الرضا والصبر أن الصبر كف النفس وحبسها عن التسخط مع وجود الألم وتمني زوال ذلك، وكف الجوارح عن العمل بمقتضى الجزع، والرضا انشراح الصدر وسعته بالقضاء وترك تمني زوال ذلك المؤلم، وإن وجد الإحساس بالألم لكن الرضا يخففه لما يباشر القلب من روح اليقين والمعرفة. وإذا قوى الرضا فقد يزيل الإحساس بالألم بالكلية كما سبق. عارفين زي إيه؟ مثال بسيط خالص، وده ممكن البعض يقترب منه وممكن البعض يصله. مسألة الخشوع في الصلاة، الخشوع واجب من واجبات الصلاة ومحله القلب، وإذا خشع القلب حتما سيظهر أثر الخشوع على الجوارح من السكينة والطمأنينة. أبو يعقوب الحضرمي رجل من العباد النساك الزهاد ومن أهل العلم الكبار، كان إذا دخل في الصلاة يأتي الشطار ويأخذون رداءه من عليه وهو لا يشعر، وعبد الله بن الزبير كان إذا ركع تأتي الطير وتحط على ظهره كأنه جذع. المعنى دي توصل لها إزاي؟ من الخشوع، من إمعان التفكر والتدبر فيما يفعله، ودي معاني تغيب عن البعض. ومن أجل ذلك انتبهوا، كلما حقق العبد الخشوع في الصلاة كلما كانت قرة عين له. فإذا صليت وخرجت بحالتك التي كنت عليها قبل الصلاة، اعلم أن الخشوع قليل بل يكاد أن يكون مفقود، وكلما استرحت بعد الصلاة كان دليل على تحقيقك للخشوع في الصلاة. يقول، وقوله صلى الله عليه وسلم واعلم أن النصر مع الصبر، هذا موافق لقول الله تعالى قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وقوله تعالى فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين. وقال عمر لأشيخ من بني عبس بما قتلتم الناس؟ قالوا بالصبر، لم نلق قوما إلا صبرنا لهم كما صبروا لنا. وقال بعض السلف كلنا يكره الموت وألم الجراح ولكن نتفاضل بالصبر. وقال البطل الشجاعة صبر ساعة. وهذا في جهاد العدو الظاهر وهو جهاد الكفار، وكذلك جهاد العدو الباطن وهو جهاد النفس والهوى. يعني إيه النصر مع الصبر؟ تنتصر على من؟ على عدوك. طيب من هم أعداؤك؟ ينقسم أو تنقسم أعداء المسلم باعتبار الظهور والاستقرار إلى قسمين. المعلومات دي لازم تكون عارف واخد بالك، بحيث لا تعيش في الدنيا وأنت لا تعرف عدوك من صديقك. ما أنت عايش ليه؟ واخد بالك، اكتب عندك. تنقسم الأعداء للمؤمن باعتبار الظهور والاستطار إلى قسمين. أولا عدو باطني وهو النفس الأمارة والشيطان. حاضر. تنقسم أعداء المؤمن إلى قسمين بس باعتبار إيه؟ الظهور والاستطار. يعني عدو ظاهري وعدو باطني. النوع الأول العدو الباطني وهي النفس الأمارة. القسم الثاني الشيطان. تبعي احنا قلنا ايه معنى التقسيم باعتبار ايه؟ طيب الظهور الاستطار معناه الباطن يعني اذا يظهر. انت بتشوف الشيطان؟ لا لا. والشيطان ماشي ماشي كده. القسم الثاني عدو ظاهري. عدو ظاهري وهم أربعة. وهم أربعة. الأول اليهود. اليهود. الثاني المشركين. المشركين. الثالث المنافقين. الرابع النصارى. السلام. اليهود بعد ذلك المشركين. لتجدن أشد الناس عداوة للذين أمنوا اليهود والذين أشركوا. وقال عن المنافقين هم العدو فاحذروا. وقال عن النصارى يا أيها الذين أمنوا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء وبعض هم أعداء. طيب نعم فرق بينهم كما بين المشرق والمغرب. الله يبارك لك. المشرك هو من لم يتعبد الله بشريعة سماوية ده المشرك. أما اليهود معروف والنصارى معروف والمنافق معروف. معروف. ركزوا معي بس نصل لهذه المعلومة اللي هي مسألة واعلم أن النصر مع الصبر. هؤلاء الأعداء باختلاف أنواعهم متفقين فيما بينهم على إخراج العبد المؤمن عن طريق الله المستقيم كما قال عز وجل ود كثير من أهل الكتاب والمشركين لو يردونكم من بعد إيمانكم حسدا كفارا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وربنا عز وجل قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. دي ثوابت عندنا. طيب بالنسبة لجهاد الأعداء في الخارج النصر والحروب لابد فيها من الصبر كما قال عز وجل اصبروا وصابروا. الذي نعنيه هنا والذي ركز عليه ابن رجب الحنبلي ودي مهمة تخصنا جميعا وهي صبر الإنسان على نفسه لينتصر عليها. صبرك على نفسك لتنتصر عليه كما ذكرنا قبل ذلك في رست اللهفان. قلنا إن جهاد العبد لنفسه عبارة عن أربعة مراتب. يجاهد نفسه على طلب العلم الشرعي المرتبة الأولى. المرتبة الثانية يجاهد نفسه على العمل بالعلم الذي تعلمه. المرتبة الثالثة يجاهد نفسه على الدعوة لدين الله بالعلم الذي تعلمه وعمل به. المرتبة الرابعة يصبر على ما ينزل عليه في خلال المراتب الثلاثة. كويس. يبقى بناء على ذلك أنا وأنا بطلب العلم بيبقى عندي معوقات من النفس ومن الشيطان ومن الأنجس الخبثاء. يبقى هل في هذه الحالة سأصبر على نفسي وأحملها على الطلب أم أنني أسارع في هواها وأترك المجاهدة؟ هو عاوزني أفهم يا أخوان. هذا الذي يجب أن نستوعبه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال واعلم أن النصر مع الصبر ده خبر ده ايه خبر يخبرنا ان الانسان لكي ينتصر لابد ان يكون عنده صبر. طيب انتصر على مين؟ على اعداء. من هم اعداؤك؟ كما ذكرنا. يبقى بناء على ذلك بغير صبر لن تفلح، وبالذات في طلب العلم، لان المعوقات كثيره في طلب العلم، خاصه مع تقلبات الجو والمطر والشتاء والكلام ده، ده امور. عشان كده دايما، وده ملاحظ في بدايه طلبك للعلم، سواء كنت طالبا او مدرسا، في البدايه بالذات تجد كثير من المعوقات تاتيك من كل اتجاه، وممكن تاتيك من اهلك، من زوجك، من اولادك. بيبقى الغرض في هذه الحاله تسليط الشبهات والشهوات عليك حتى تكف عما عزمت عليه. فان كنت صلبا ستتغلب على هذه المعوقات وسييأس الشيطان منك، وإن كنت ضعيفا سقطت في حباله. عشان كده دايما أريد يكون عندك حزم. يعني مثلا أخونا الأستاذ محمد أو أخونا علاء، حدد هو حسب ما طرأ له إننا رجل من أهل السنة وأجيد الكلام ورفع الصوت، خلاص حدد، قال لك أنا سألازم هذا الرجل يوم الأحد، يبقى الكلام ده يوم الأحد ده ما عادش يتكلم فيه خالص، مبدأ منتهي. مهما حدث لك ما يحول بينك وبين المجيء إلا الموت. ما هو ده الصبر الذي سيأتي بعده النصر. كذلك أنا أخذت على عاتقي درس يوم الأحد، آتي إلى هذا المكان، الموضوع عندي منتهي. ما الذي حال بيني وبين عدم المجيء؟ الموت، خلاص معذور أمام الله. طيب حال بيني وبين ذلك الوضع عيان، الزوجة زعلانة شوية، مش عارف، لا ده شغل صبية، ده مش علم ولا طلب علم. أنا بكلمكم كأخ لكم، والله الذي لا إله غيره لن تعرفوا فضل ما نحن فيه في هذا المكان وغيره من الأمكنة المشابهة له إلا بعد أن تزول. أنا إلى الآن والله لما بجلس أسمع بعض شريط العلامة العثيمين وأتذكر وأنا جالس تنهل بدموعي، فلا أكف عن البكاء إلا إذا أغلقت، وما أندم على شيء، ندمي على أنني تركت الشيخ ورجعت. ما هي الدنيا، وهذه الحقيقة التي ينبغي لطالب العلم أن يعيش من خلاله. أما أنك بقى تطلب العلم إذا فرغت، تطلب العلم إذا كنت مستريحا، تطلب العلم إذا كثر معك المال، لن تفلح، بل ستكون معول هدم في الأمة وأنت تظن أنك تحسن صنعا. يبقى النصر مع الصبر. أصبر على ماذا؟ على كل معوقات طلب العلم. لأن تعالى كده خبرني، كلنا بلا استثناء كبير وصغير، ما الذي نعمله لدين الله الآن؟ ولا شيء، ولا شيء. إن واحد فينا تكلم كلمتين والأخ فينا طلع على المنبر تكلم كلمتين، ولكن عند الشدة والمحنة لا نجد أحد. النصر مع الصبر. فاكرين كلام عمرو بن عبد الله الشعبي وهو من نظائر سعيد بن جبير، لما قيل له كيف حصلت هذا العلم؟ قال بنفي الاعتماد والسير في البلاد وصبر كصبر الحمار وبكور كبكور الغراب. أصبح عمرو بن عبد الله الشعبي، يعني محمد بن إسماعيل البخاري رحمة الله عليه، لما يخرج في طلب العلم وتنفذ نفقته فيأكل الحشيش من الأرض، فلما غابت عنه النفقة بدأ يبيع في ثيابه وتخلف عن رفاقه 3 أيام، فذهبوا ليسألوا عنه فطرقوا الباب فقال إياكم والدخول فإني عريان، بعت ثيابي لأشتري ما أحتاجه. الإمام أبو عبد الله البلخي الوخشي من الكبار الثقات نفذت نفقته واشتد به الجوع حتى كاد وهو يسير إلى الشيخ ليطلب يسرع من شدة الجوع. يقول: فمشيت في البلد فوجدت خبازا يخبز، فجلست بجواره أشم رائحة الخبز وأتقوى على طلب العلم. الصبر. اسمعوا كلام أخوكم واصبروا على الطلب. يعز علي قوي يعتذر. ايه ده؟ تعتذر عن ايه؟ وما الحامل على اعتذار؟ اصل بصراحه يعني نفسيتي مش منضبطه. ثم مجيئك الى الدرس هو الذي يصلح من فساد نفسك. اصل والله يعني مقروب شويه وعندي ضغوط. هو ده اول الفشل واول فساد الطريق. نصيحه من اخيكم: قبل ان نندم ونريد ان نستدرك فلا نتمكن. الصبر، وبالذات في طلب العلم، وبالذات في المحنه العظيمه التي نعيشها في مصرنا. عوامل كثيره تحيط من حولك تلزمك بالصبر في الطلب. اما المرفه الذي يطلب إذا راق له ويلقي للناس إذا راق له، لا، هذا لن يفلح وليس من ورائه خير. انفض يديك منه، لا تعلق نفسك به فهو سراب يضيع وقتك. لذلك أرجو أن تلاحظوا أيضا، ودي مهمة جدا، ودي نص عليها الشيخ بكر أبو زيد رحمة الله عليه في كتابه الماتع حلية طالب العلم. قال أن المدرس تجاوزا ينشط بنشاط طلابه، والطلاب ينشطون بنشاط شيخه. فلما آجي ألاقي السيد تخلف، ومحمد تخلف، وعلاء بيعتذر، وأحمد مشغول، خلاص كده سنندثر بل سندمر. أأمل الله يبارك فيكم أن تراعوا هذا، وليعلم كل واحد منكم، وأقولها في وجوهكم، أي أخ منكم يتخلف أنا أعرفكم بالوجه، والله يؤثر فيا ويحزنني وبسأل. يا اخوانا شوفوا اخوك الاخ اللي كان جالس هنا، اسال طمنوا عليه يا اخوانا. قال: والله لا، ده هو بس يعني مشغول شوي. خلاص انا بفقد فيه الامل. يا اخي والله مريض عنده عمليه جراحيه، شيء ندعو له ونلتمس له العطر. اما تخلفك لا، خطير وله دلاله خطيره في تربيتك، فافطن لها وانتبه قبل فوات الاوان، واعلم ان النصر مع الصبر. يبقى نصر، يبقى في حرب معايا؟ في ايه؟ في حرب بيننا وبين اعدائنا. من هم اعداؤنا؟ اسمعتك اياه: نفس الاماره، شيطان رجيم، اعداء ظاهرين، كل بغياتهم ان نزهد في طلب العلم، كل امانيهم، لان بالجهل سيسود علينا بالجهل. اما بطلب العلم والرسوخ لن يجدوا إليهم علينا سبيلا. طيب، يقول: وهذا في جهاد العدو الظاهر وهو جهاد الكفار، وكذلك جهاد العدو الباطن وهو جهاد النفس والهوى، فإن جهادهما، انتبه، من أعظم الجهاد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: المجاهد من جاهد نفسه في الله. فاكرين حديث صبرة ابن أبي الفاكهة عند الترمذي وسنده صحيح؟ أسمعك؟ لا، أنا أسمعه لنفسي حتى أقطع كل أمل لنفسي في الهوى، عند الترمذي وغيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قعد لابن آدم في أطرق الخير كلها، أطرق الخير كلها، قعد له في طريق الإسلام، وقال له: أتسلم وتظهر دينك ودين آبائك وأباء أبائك؟ فعصاه وأسلم. قعد له في طريق الهجرة فقال أتهاجر وتترك أرضك وسماءك؟ وإنما مثل المهاجر كالفرس في الطول. فعصاه وهاجر. قعد له في طريق الجهاد، قال أتجاهد؟ فإنه جهد النفس والمال، فإذا جاهدت قتلت وتنكح الزوجة ويقسم المال. فعصاه وجاهد. انظر للحديث واصدق مع نفسك كيف يأتيك الشيطان. بس معايا أحمد يا ابني؟ كيف يأتيك الشيطان؟ يتمكن منك ويخذلك. من منا كلنا ليس عنده مشاكل، كلنا ومطحونين في الدنيا كما أنت مطحون، ولكن إلى متى؟ يعني إلى متى نستمر في هذه الحلقة المفرغة حتى نلقى الله صفر اليدين ويطعن في ديننا وتنتهك السنة والحرمات والثوابت، ونحن ندور في فلك الدنيا لنطعم الزوجة والولد؟ لصالح من؟ لصالح من كل ده؟ انتبهوا إخواني، لأن ما يليق أبدا بدرس في هذا المكان. بأن أدي أحمد هنا مضى علينا كم من الوقت هنا؟ أكثر من سنة. تربويا واستقرائيا خطأ. ليه؟ يبقى في عيب إما عندي، والاحتمال الثاني إما عندي. واعلم أن النصر مع الصبر، جهاد النفس، جهاد الهوى. عشان كده هيتم حديثي الآن، هو سنده ضعيف باتفاق، ولكن لصحة معناه ذكره العلماء. يقول: فإن جهادهما من أعظم الجهاد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: المجاهد من جاهد نفسه في الله. وقال عبد الله بن عمر لمن سأله عن الجهاد: ابدأ بنفسك فجاهدها، وابدأ بنفسك فاغزها. وقال بقية بن الوليد: أخبرنا إبراهيم بن أدهم قال حدثنا الثقة عن علي بن أبي طالب قال: أول ما تنكرون من جهادكم جهادكم أنفسكم. نعم، عشان تجد إن الرعاع الخونة جماعة الإخوان وأمثالهم يدندنون بجهاد إسرائيل، والواحد فيهم ما استطاع أن يحمل نفسه على تقصير ثوبه أو تستر امرأته، ما استطاع أن يحمل نفسه على أن يطلق لحيته، ما استطاع أن يطبق سنة. أهذا يؤمن أن يقف أمام عدو؟ لا والله، سيخور كما يخور الثور من أول وهلة. جهاد النفس. ويريد أحيلك إلى المجلد الثالث من زاد المعاد لابن القيم، في أول صفح هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد. اقرأ الصفحة الأولانية بس، وإن أمعنت النظر فيها ستكفيك عن كل شيء. نفسك التي بين جنبيك لابد من جهادها أول. وأنا قبل كده قلت لكم مرارا وتكرارا يا أخوان، كل أخ منا يحكم أمره في طلب العلم ويختار من الدروس ما يناسبه في الوقت والكم، ولكن لا أعفيك أن تختار رجلا من أهل العلم الثقات ومن أهل السنة الأثبات، لا من الصبية الرعاع. خلاص أنت اخترت مثلا فلان ابن فلان، لا أريد أن أسمي حتى لا تحسب علينا سمى وترك، لا اخترت فلان وأنا الدرس اللي نسبني يوم الأربعاء مثلا كل أسبوع. خلاص هذا موتك هو الذي يحول بينك وبين الدرس، عشان أحكم أمري. أما الأولاد والدنيا كلنا الواحد فينا بيروح مثلا بيجد هموم الدنيا، ما الذي يزيلها بعد الاستعانة بالله؟ دروس العلم والجلوس مع إخواننا في المساجد. انتبه الله يبارك فيكم، يعني لأني أشعر بالذات في هذا المكان، أشعر بتفلت وبغياب الكثير، وأشعر بعدم اهتمام في الدرس. أيسر شيء يوم يرد على الهاتف المحمول وإحنا بنتكلم، ده لو حدثت مع الأئمة الكبار لفعلوا فيك ما لا يفعله أحد في أحد. لا، لصالح من؟ أنا أتكلم وإن وجد أحدكم علي في نفسه شيء فالله هو الموعد، لأن لابد من الحزم حتى تستقيم الأمور، حتى نتعلم وحتى نرتقي. يقول الإمام: وقال بقية بن الوليد أخبرنا إبراهيم بن أدهم قال حدثنا الثقة عن علي بن أبي طالب قال: أول ما تنكرون من جهادكم جهادكم أنفسكم، يعني عجزت أن تجاهد نفسك كده أنكرت نفسك. وقال إبراهيم بن أبي عبلة لقوم جاءوا من الغزو: قد جئت من الجهاد الأصغر فما فعلتم في الجهاد الأكبر؟ قالوا: وما الجهاد الأكبر؟ قال: جهاد القلب. ويروى هذا مرفوعا من حديث جابر بإسناد ضعيف ولفظه: قدمت من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. قال: وما الجهاد الأكبر؟ قال: مجاهدة العبد لهوى. الحديث ده كما قلنا سنده ضعيف، وقاله النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع الصحابة من غزوة تبوك، قال: قدمتم خير مقدم، قدمتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. قال: وما الجهاد الأكبر؟ قال: جهاد النفس والهوى. المعنى صحيح صحيح صحيح، لن يتمكن العبد مهما أوتي من علم ومن سلاح ومن قوة أن يجاهد أعداءه الظاهريين إلا بعد أن يتمكن ويجبح جماح عدوه الذي بين جنبتيه. ده ما يستطيع أن يرى دمعة زوجه على خده ويبذل لها في مسح الدمعة الغالي والنفيس، ده ينفع؟ ده منه منفعة؟ يستحيل يستحيل. انتبهوا الله يبارك فيكم. والله يا اخوانا الخطب عظيم والمصيبة جلل، والأمل في الله ثم في أهل السنة. واعلم رحمك الله أن السنة الكونية لا تحابي ولا تجامل أحد أبدا. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. بس تركت إيه؟ يعني بقى نسمع الأولاد شوية، مشغلش بالك انت عديت الأربعين كبرك ايه ده خلاص، اصبر سيعوضك الله في الآخرة وانتهى الأمر. تحكي بأمرك وبين هذه المعاني لأهلك ولأولادك. يعني أرجو منكم يا أخوانا ان احنا نفهم أولادنا حقيقة وجودنا على الدنيا. انت موجود ليه؟ لأن بعض الأولاد يفكروا وبعض البنات يفكروا إن المسألة مسألة إن أنا أعيش أتجوز وأخلف، والولد ينتهي من تعليمه ويعمل في مركز مرموق، هذا خطأ كبير. لابد أن يفهم الجميع ومنهم الزوجة والأولاد حقيقة وجودنا على وجه الأرض، لما خلقنا ربنا؟ لتحقيق العبودية لله. كيف أحققها؟ بتنفيذ أوامر الله. طب وهذا الذي ننشغل به جميعا ما هو إلا وسيلة؟ أنا بتزوج وسيلة ليه؟ أطهر قلبي وأحسن فرجي وأفرغ عقلي من الوساوس ومن الشكوك، أتفرغ لعبادة ربي. طيب بشتغل ليه؟ حتى أكف نفسي عن الحرام وأتقوى على العبادة وأكف من أعول أن يتكفف الناس وهكذا. ومن أجل هذا الخلط بين الغاية والوسيلة يوقع طالب العلم في إشكالات كثيرة حينما ما يسعى أن يفرغ بين الغاية والوسيلة. أنا غايتي في الدنيا تحقيق عبوديتي لله، تب الوسائل كل ما عدا ذلك وسائل، وعليه إذا ضاعت مني وسيلة لا أحزن وأبحث عن غيرها. تخط ماتت الزوجة مش إشكال، خلاص ندفنها وندعيلها ونتجوز غيرها. طيب خسرت في التجارة وليس فيها شيء، لعلني إن ربحت طغيت على الناس وهكذا. فرغ بين غايتك وبين وسيلتك حتى لا تشكل عليك الأمور. جزاكم الله خير، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.